هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. نتناول فيها مسلسلا دراميا لعله لاقى نجاحا كبيرا وما زال يعاد ويذاع في دول عربيه واسلاميه عده. هذا المسلسل اسمه قيامه ارطغرل. المسلسل تاريخي تركي، تقع احداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل ابن سليمان شاه والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة، لكن فيه أيضا وقائع غير تاريخية من وحي خيال الكاتب. فما هو الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال في قيامة أرطغرل، وما هي إيجابياته وسلبياته؟ قيامة أرطغرل في الميزان، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامجكم استوديو صفا مع ضيفنا الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. لك التحية حامد.
أستاذ محمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا بحضرتك وبجميع المشاهدين على قناة صفا.
ربنا يحفظك.
حفظك الله.
عايز أتكلم عن المسلسل ده بما أنك أنت باحث في التاريخ الإسلامي وأنت الذي قلت أن فيه مغالطات تاريخية. الأول نتكلم عن أهمية الدراما فيما يتعلق بخدمة قضايا الأمة وزيادة الوعي لدى المسلمين بضرورة التضافر والتضامن والوحدة ومعرفة الأعداء وما يحاك له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما عزينا إخواننا في سوريا وكما عزينا إخواننا في العراق، هذا عزاء واجب لأهل مصر فيما حدث من العمليات الأخيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى راحة النفس والرحمة والهدوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يدمر كل من أراد بهذا البلد سوءا وكل من أراد ببلاد المسلمين وأهل السنة سوءا. خلينا نتكلم على مسألة الدراما. هي طبعا مسألة الدراما هي اللفظة غير عربية، هي اللفظة إغريقية.
قبل الدراما بقى، وطالما أنك أنت دخلت في العزاء، أنا كان لي سؤال بس.
نعم.
أنا عندي جبهة مفتوحة في جنوب سوريا. نعم. مع إسرائيل. نعم. مع الكيان الصهيوني.
نعم.
هذه الجبهة جبهة اليرموك بتحرسها داعش.
تمام.
وبالأمس ضربوا صواريخ من سيناء على إسرائيل.
نعم.
طب ما أنت عندك جبهة مفتوحة.
لا، هو طبعا يعني غير ده كمان، يعني أزيدك من الشعر
يعني بيتاني. السؤال وصل لك شيخ حامد؟ يعني
نعم.
وصل.
نعم.
يعني أنا عندي جبهة بحرسها، يعني الدواعش يحرسون جبهة شمال إسرائيل في جنوب سوريا اللي هي جبهة في درعا، وهذا الكلام معروف. طيب أنت جاي تضرب صاروخ من سيناء ليه؟ ما أنت عندك الجبهة مفتوحة بتحرسها، يعني انت تحرسها هنا وتضرب هناك، تفتح جبهه من هناك. طيب. ايه الموضوع؟
انا ازيدك من الشعر بيتا، انه حتى هذه اللحظه ايران التي يقول الدواعش انهم يقاتلونها ويحاربونها، لم تقم عمليه واحده في ايران ولا في طهران ولا في اي مكان في ايران. العمليات كلها في بلاد المسلمين وضد اهل السنه والجماعه، ومحاوله اشعال نار الفتنه الطائفيه، ودائما ما يكون الدواعش سببا في تقهقر انتصارات المسلمين خاصه اهل السنه والجماعه. أنا أقول أن البقرة التي يستقي منها الدواعش والإيرانيون هي بقرة واحدة، وهي البقرة الغربية، وهي البقرة الأمريكية، لتعطيل انتصار المسلمين ولتعطيل قيام خلافة إسلامية على
المسلمين. يا ريت عدم خلافة ولا تعطيل، يعني لتدمير بلدان المسلمين.
نعم، وكان يجب عليهم أن يعني يذهبوا إلى أعداء المسلمين وتوجه السهام ناحية صدور المسلمين، ناحية صدور الأعداء لا ناحية صدور المسلمين.
نعم.
خليني أرجع بس في مسألة الدراما.
خلينا في الدراما. نعم.
هي الدراما في الأصل لفظة.
ما الحياة كلها دراما.
نعم. الدراما في الأصل لفظة غير عربية. هذه لفظة يونانية اتخذت من كلمة العمل، وقيل إن دول يعني فلاسفة ده اسمهم، يعني واحد اسمه دراما أو بهذه الكيفية. التوقيت التوصيف نفسه أو التوصيف العلمي لكلمة الدراما إن هي نص أدبي، هذا النص الأدبي يتحول إلى نص تمثيلي. ويكون مصحوبا بالموسيقى، ويكون مصحوبا أيضا بأدوات مختلفة، ويعبر عن حالات الإنسان، سواء كانت حالة الخوف أو حالة الفرح أو حالة الحزن أو حالة الضحك أو حالة الواقع،
كوميديا أو تراجيديا.
نعم. الدراما الآن لها الدور الأكبر والدور الأعظم في توجيه الشعوب، بمعنى أنه العبارة الشهيرة التي تقول من يملك الإعلام يملك العقول، من يملك الإعلام إنما يملك العقول، هذه مقولة صحيحة 100% الآن، نتيجة سيطرة السوشيال ميديا على عقول الناس، ونتيجة سيطرة الدراما والتمثيلات الموجودة. وده طبعا كانت البداية بداية أمريكية، يعني احنا يمكن في أواخر السبعينات أو الثمانينات كان في مسلسلات دالاس، بعد كده جالنا مسلسل فالكون كريست، وبعد كده جالنا المسلسلات التانية خلاص اللي هي تحدثت عن دراما طويلة وعن مسلسلات طويلة. بدأ العالم الإسلامي يأخذ هذه الطريقة.
المسلسل اللي هو بتاع ريدج ومش عارف ايه كان في الثمانينات، اللي هو كان اول مسلسل يبيح زنا المحارم ويحلله بطريقة سلسة، فاكر انت المسلسل؟
ما فاهم، مش عايز اقول اسمه، مش مشكلة.
كان الجميلة ولا ايه؟
خلاص بقى.
لا لا والله اسمه ايه؟
خلاص بقى خلاص.
لا
خلاص بلاش يعني، لا بلاش يعني، بس انا
قلت ما تروحلوش يعني.
لا لا انا قلت الاسماء وخلاص يعني، هي المساله راحت لحالها. انما هو اللي انا اقصده ان الدراما هذه فكره امريكيه بهذه الكيفيه، ان يكون في دراما والدراما لها مواسم يعني سيزون، ويكون كل مره في شكل كتير، وبعد كده يبقى سيت كوم. خلاص الكلام ده اصلا فكره امريكيه وظهرت في بلاد المسلمين نتيجه ظهور فكره العلماء. اخذت هذه الفكره وبدا كثير من المسلمين يقوموا بها. احنا عندنا مشكلة اساسية في بلاد المسلمين الان، الثقافة غير موجودة، الفكر غير موجود، التعليم موجود. وفي فارق ما بين الثقافة والتعليم. الثقافة لا، امر اخر، امر ذاتي، لا يمكن
التعليم ان يوفيها. الثقافة والتعليم، وفي فارق ما بين الثقافة والمعرفة.
تمام. فالنهاردة اللي بيحصل ان احنا عندنا تعليم لكن ليس عندنا ثقافة، ليس عندنا معرفة، ليس عندنا فكر، ليس هناك من الكتب ما يمكن ان تشير اليه بالبنان ان هذا الكتاب يغير طبيعة الامة. يعني زمان أبو إسحاق الألبيري مثلا في الأندلس استطاع بقصيدة واحدة أن يقيم الدنيا وأن يقعدها ضد حكامه في ذلك التوقيت، لأنهم استخدموا واستوزروا وزيرا يهوديا. نفس التوقيت أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما جاء بعد كده صامويل هيتينغتون، وجاء بعد كده الرئيس الأمريكي السابق، وعملوا الكتب بتاعت العدو الثالث، وعملوا بعد كده الكتب اللي هي توضح الطريق وتوضح ما ينبغي أن يفعل. برضو الغرب نفسه ماشي على دراسات ريموند لال اللي كانت معمولة. ده ريموند لال على فكرة مفكر إسباني عاش في برشلونة في كاتالونيا، وبعد كده بدأ يتخذ فكر ضد المسلمين. الغرب نفسه حتى هذه اللحظة يقوم على الأفكار الأربعة التي قام بها لويس التاسع في ضرب ابن لقمان، والحملة الصليبية التاسعة على فكرة كانت ذكرها يوم الخميس اللي فات، لم يشر إليها أحد من قريب أو من بعيد. الغرب يسير بهذه الأفكار، نحن ما عندنا هذا الآن. إنما الناس بعد فقدان هذا كله، بعد فقدان موارد الثقافة في القراءة، بعد فقدان موارد الثقافة في أن تكون في برامج معرفية تخدم وتصك بصك علم صحيح، الناس بدأت تتوجه إلى الدراما، تأخذ تاريخها من الدراما وتأخذ يعني ثقافتها من هذه الدراما، لحد ما بدأت المجتمعات، مجتمعات التركية والمجتمعات الإيرانية تغزو. يعني إحنا عندنا في مصر هنا الناس بتستخدم اللهجة السورية اللي هم اختاروها كلهجة تصلح للدبلاج، يعني المسلسلات التركية المدبلجة مدبلجة بلهجة سورية. النهاردة اللهجة السورية هي السائدة في المجتمع المصري في أحوال كثيرة، وأصبح المصريين يتكلمون بها. ليه؟ لأن ده تأثير الدراما، تأثير على العقول، تغيير في المصطلحات، وتغيير المصطلح بيتبعه تغيير في الحكم بعد كده. فالنهاردة من يملك الدراما ومن يملك مواقع
الإعلام عموماً،
نعم، يملك تغيير العقول.
يعني دائما محمد انا بقول زمان كانوا بيقولوا الناس على دين ملوكهم، الان الناس على دين اعلامهم.
ده حقيقي،
لان احنا ثقافتنا كعرب تلفزيونيه. نعم. يعني انت تصحى من النوم الصبح تلاقي الشيخ محمد صابر ومحمود واحمد ونواف ونوفل وشايف،
يقول لك ايه
امبارح وائل الابراشي قال، احمد موسى قال، مش عارف المضيفر مثلا قال، مش عارف المذيع مثلا جمال ريان قال. نعم. يا اخي ما شفتش حد يقول لك والله انا قرات في الكتاب الفلاني صفحه كذا حصل كذا، او قريت مثلا المجله الفلانيه او.
نعم. استاذ محمد، ثقافه الضعفاء تعتمد على التلقين. ثقافه المجتمعات الضعيفه هي ثقافه التلقين.
كل الامه العربيه بقت ثقافتها تلفزيونيه دلوقتي.
الشيعه نفس القصه. الشيعه لانهم ما عندهم فكر ولا عندهم ثقافه وتلغى عقولهم، ثقافتهم تعتمد على التلقين. نفس الذي يحدث في المجتمعات التي يحكمها إما طغاة، وإما تكون هذه المجتمعات مجتمعات متدهورة، يعني متدهورة ثقافيا ومعرفيا ومتدهورة حتى علميا. فيبدأ اللي يحصل أن الثقافة تبدأ تكون ثقافة التلقين، يبدأ يأخذها من
أسهل شيء.
يأخذها إما من الراديو، يا إما يأخذها من التلفزيون، يا إما يأخذها من مواقع السوشيال ميديا. والإبداع غائب، لأن إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع، فإن الحرية هي أم الإبداع. والحرية غير موجودة في المجتمعات العربية، لأن المجتمعات العربية كلها
يعني
محكومة بشكل وبأطر معينة، لا تستطيع أن تخرج خارج هذه الأطر. النهاردة كمان عشان تبدأ تبدع لابد يكون عندك معرفة، هذه المعرفة ليست قاصرة على معرفة ثقافتك أنت، إنما معرفة ثقافة البلاد التي حولك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان عليه الصلاة والسلام يواجه الصحابة شوف بقى الصحابة عملوا ايه. الصحابة راحوا بيقولوا للجماعة الفرس كده، بيقول له خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد. طب هو ليه قال له كلمة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد؟ علشان عارف ان هم بيعبدوا الملوك، وعارف ان اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم. علشان كده الثقافة لابد تكون ثقافة كاملة، ان الرجل يكون رجل ملحمة. التخصص يأتي بعد ما يكون عندك الثقافة الملحمية. تبدأ تتخصص في جزئية معينة، تبدأ تتخصص في اللي انت هتتكلم فيه. لكن المجتمعات الضعيفة، المجتمعات المنحلة والمتأخرة علميا، ثقافتها دائما تكون ثقافة التلقين،
او المجتمعات اللي معمول لها اطار وسياج وسقف لا تعلو عنه.
نعم.
يعني انا احد المفكرين قال لك كلنا على شاشات الفضائيات بنتكلم في السقف الامن.
نعم.
محدش يقدر يطلع عنه عشان نروح بيوتنا.
اكيد.
هو
اكيد عايزين نروح احنا كمان.
نروح. ماشي. طيب يعني لو لخصنا اللي انت قلته، لان احنا دخلنا في كذا اتجاه وكذا حتة، نلخص بقى اهمية الدراما فيما يتعلق بخدمة قضايا الامة.
من يملك الإعلام يملك العقول، من يملك زرع العزة والكرامة هو الإعلام الآن، ومن يملك زرع روح الهزيمة في الأمة هو الإعلام أيضا، من يملك تغيير الأمة هو الإعلام.
طب ما أنا عندي مصيبة في الأمة، وهي أن جميع قنوات الأمة، جميع بقول لك جماعة يعني، ما عدا مثلا قناة ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا زي صفا زي وصال، كلها بتخدم في المشروع الليبرالي.
المسألة ليست مسألة كثرة أستاذ محمد، المسألة مسألة حمل هم وتضحيات، ثم بعد ذلك أن تواصل في طريقك. قد لا تنفع الكلمة اليوم،
هذه القنوات
تنفع غدا. أستاذ محمد أنت بتواجه دلوقتي، شوف إحنا عندنا تجربة، هذه التجربة يجب أن تكون شاخصة أمام عينيك، تجربة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتجربة مين؟ تجربة فرعون. فرعون ماذا فعل مع موسى عليه السلام؟ فأرسل فرعون في المدائن حشرين، مش كده؟ أرسل من الإرسال هيت برضو نفس القصة، إرسال في المدائن كلها ليأتي بالسحرة ويذيع في مصر كلها أن موسى هذا فاجر وكافر ويريد خروجكم من أرضكم بسحره. نفس القصة يعني قريش فعلتها مع محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت توقف الناس على أبواب مكة وعلى مداخل مكة وعلى مخارج مكة لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه كاذب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأمواج العاتية من التكذيب،
القنوات الكثيرة؟
ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعل إلا أنه يعرض بضاعته ويقول من يحملني إلى قومي، يقول خلوا بيني وبين الناس. نحن الآن في مرحلة خلوا بيني وبين الناس، خلاص. فمرحلة الآن انك في خلو بيني وبين الناس انك انت تعرض لبضاعتك، هذه البضاعة بنفسها هي بضاعة مقبولة عند النفوس السليمة وعند اصحاب الفطر السوية. مش مطلوب مني ان انا اعمل غير ان انا اعرض بضاعتي، اعرضها في خطبة الجمعة، اعرضها في قناة فضائية، اعرضها على صفحات الجرائد، اعرضها على وسائل السوشيال ميديا، لانني لم اؤمر الا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره عليه الصلاة والسلام وبكل ما اتاه الله سبحانه وتعالى قال إن عليك إلا البلاغ بس. البلاغ هو الذي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الهداية ليست علينا، نحن أجراء عند الله سبحانه وتعالى، والأجير ليس عليه إلا العمل، وأما أجرته فليست إلا على الله سبحانه وتعالى، وليس علينا أن ندرك النتائج. لكن إذا أردت نتيجة حقيقية فلتكن التضحيات، وليكن المبذول مبذول قوي ومبذول حقيقي، ويجب أن نطور أنفسنا، لا نقف عند نقطة معينة، نطور أنفسنا في الدراما، نطور أنفسنا في طريقة العرض، نطور أنفسنا في القضايا اللي احنا ممكن ان احنا نتحدث فيها، نطور أنفسنا في شكل التعاطي مع قضايا كثيرة، نطور أنفسنا أيضا من خلال التقنيات الموجودة الآن. يعني التجارب موجودة والتجارب كثيرة ويمكن أنك أنت تستقيها. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسلمان الفارسي أن يحفر خندقا وأن يغير في معالم الحرب في الجزيرة العربية كلها. الخندق ما كانش موجود، ده تغيير في خطط الحرب
فكر فارسي
وفي معالم الحرب كلها، ومع ذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ما ينفعك وخذ بعد ذلك. احنا عندنا مواقع السوشيال ميديا متاحه كتير،
ما هو ماشي بس, بس بس انت تيجي القنوات الكبيره زي العربيه والجزيره ومجموعه الام بي سي، مجموعه شارف روتانا، التلفزيونات الحكوميه، حتى التلفزيون المصري، التلفزيون السعودي، كلها بتخدم المشروع الليبرالي.
فك الارتباط بينك وبينه، انا ما افهمه.
يعني عارف انت كله برضه اللي هي نفس، تلاقي نفس البرامج واحده، تحس انها مفروض علينا، برامج المراه، برامج تحرير المرأة، برامج الثقافة، برامج خروج المرأة، واخد بالك، برامج دراما، برامج مسلسلات، برامج تيجي بتوجل في مش عارف.
إن الله إذا أراد أمرا هيئ أسبابه. انتصار الأمة أمر قدري وأمر كوني، والأمر القدري والأمر الكوني ليس فيه ضعف وقوة، إنما فيه كن فيكون. أنت ليس عليك إلا العمل يا أستاذ محمد. أصحاب الأخدود، الغلام الصغير ربنا غير به قرية بالكامل، وربنا غير به أمة بالكامل، ونقلها من غياهب الكفر إلى الإيمان، ومن دركات النيران إلى درجات الجنان. فأنا النهاردة ليس علي إلا العمل فحسب،
ماليش دعوه بقى بالظروف اللي موجوده ايه. الظروف اللي موجوده انا بتعاطى معاها واشتغل معاها. في كثره كافره، في غلبه غالبه لهؤلاء، في وفي وفي، لكن في النهايه هل انا اقعد واستسلم لكل هذا؟
لا، كل هذه دور
بس، وانا على ثغره وادي دوري على هذه الثغره ولا اتقاعس.
طيب نرجع لحقيقة شخصية أرطغرل التي جاءت في المسلسل التركي.
طيب هو شخصية أرطغرل أو أرطغرل الاثنين يعني دي صحيح
قراءة واحدة.
نعم، أرطغرل ده اللي هو ابن سليمان شاه، ده ولد سنة 586 هجرية، وفاته على التحقيق كانت 680 هجرية، يعني ما يوازي 1299 هجرية، يعني عمره إما أن يكون وصل لـ90 أو تجاوز
ميلادية
إما يكون عمره وصل 90 يا إما يكون عمره وصل 94، لأن المشكلة إن تاريخ ميلاده تاريخ تقريبي، مش تاريخ على وجه التحديد. لأن هذه الأمم لم تملك ديوان تكتب فيه من مات ومن ولد اليوم، ولم تملك التاريخ الحقيقي. هو من قبيلة اسمها قبيلة إليجاي أو القاي، وهذه القبيلة من قومية الأتراك الإيغوز اللي هم بيسموها الغز، ومعروف إن دول كانوا بيعيشوا في مناطق التركمان اللي هي بيسموها بادية الأتراك، يعني البدو بتوع الأتراك اللي هم الإيه التركمان. هذه القبيلة دخلت إلى آسيا الصغرى في القرن 13 الميلادي وفي مطلع القرن 7 الهجري وأواخر القرن 6 الهجري، وده كان نتيجة هجوم المغول على هذه المناطق. التتار كانت لهم هجمة شديدة في هذا التوقيت
على العالم الإسلامي كله،
سواء كان بداية من الدولة اللي هي الخوارزمية، ثم الانطلاق بعد ذلك ناحية بلاد الروم، ثم الانطلاق ناحية بلاد المسلمين. فهم في التوقيت ده خرجوا نتيجة وجود الزلزال المغولي في بلادهم، فخرجوا يبحثون عن مأوى، وخرجوا يبحثون عن مكان يستقرون فيه على عارة القبائل في هذا التوقيت، سواء كانت عربية أو تركية، أنهم عايزين مكان آمن وفيه ماء وفيه خضرة حتى يتسنى لهم العيش،
المرعى والماء. نعم.
ولكن الذي حدث ان أرطغرل بعد غرق ابيه في النهر انه التقى بسلطان اسمه السلطان علاء الدين السلجوقي. سلطان علاء الدين السلجوقي من دولة السلاجقة. دولة السلاجقة هم هي دولة تركية. نعم، يعني هي الدولة دي طبعا هو اللقاء كان سنة 630، ومهم جدا ان احنا نعرف ان اللقاء كان سنة 630 لان ده هيترتب عليه ان احنا هنحدد بعض المغالطات التاريخية.
تمام.
630 هجرية هيساوي 1232 ميلادية. تمام، انا بس عايز اشير الى ان دولة السلاجقة هي الدولة التي حمت العالم الاسلامي من هجمة الدولة البوهية ومن هجمة الدولة العبيدية. في جزء في التاريخ كده تلاقي مكتوب فتنة البساسيري. البساسيري هذا هو الوزير الذي أعلن الدعاء للخليفة المستنصر العبيدي في بغداد، وسطى على الخلافة، ثم أنه طرد الخليفة العباسي، واستطاع الخليفة العباسي أن يفر إلى البادية. فجاء السلطان السلجوقي وكان اسمه طغرلبك، واستطاع طغرلبك هذا في يعني تحديدا كده في, في, في التوقيت اللي هو بتاع سنة 551 تقريبا هجرية، ان هو يأتي ثم يأخذ الخلافة من البساسيري ومن العبيديين، ويعيد الخليفة الايه ويعيد الخليفة العباسي تارة اخرى للخليفة القائم، يعيده الى سدة الحكم. فالسلاجقة كان لهم بصمة كبيرة داخل التاريخ الاسلامي. أرطغرل وجد ان السلطان علاء الدين السلجوقي بيواجه مفرزة من مفرزة التتار او من جيش التتار، وكان جيشه يحتاج الى المساعدة وإلى المعاونة. هو المسلسل بيقول إن هو كان معاه 400 خيمة أو 500 خيمة تقريبا
اللي هم أسلموا مرة واحدة،
اللي هو أرطغرل ده، وكانت الوقع. القبيلة بتاعته على التحقيق إن هي كانت قبيلة وثنية، ما كانتش قبيلة مسلمة بالمناسبة. يعني إذا حتى أنت رجعت للمصادر التركية ورجعت للمصادر العربية هتجد إنه الأرجح أنها لم تكن قبيلة إسلامية في ذلك التوقيت، لكن هم ساعدوه خلاص. فلما ساعدوه انتصر وجدوا المأوى الآن، فخلع عليه السلطان علاء الدين السلجوقي لقب محافظ الحدود، مش أمير الحدود، في فرق ما بين محافظ الحدود وأمير الحدود. أمير الحدود دي كانت رتبة كبيرة جدا عند السلاجقة، لكن كلمة محافظ الحدود ديت إن هو بيحافظ على هذا الإيه على هذا المكان. طبعا المنطقة اللي هي منطقة آسيا الصغرى اللي بيسموها بلاد الروم، اللي هي التقاء الخطين بتوع السكة الحديدية بتوع أنقرة واسطنبول، ماشي واخد بالك، هو كان موجود في المنطقة ديت، فبدأ يتوسع على حساب دولة الروم. لما بدأ يتوسع على حساب دولة الروم وصل لحد مكان اسمه إسكي شهر خلاص، وكانت التوسعات بتاعته لصالح نفسه، يعني حتى ان بعض المؤرخين الألمان وبعض المؤرخين الإنجليز، وده كلام حتى لم يذكره كثير ممن تعرضوا لهذا المسلسل، ما قالوش هو السلطان علاء الدين السلجوقي ده اداهم المكان ده، هل عشان يتقي شرهم، ان هم كانوا ناس عندهم قدرة في الحرب وعندهم شجاعة وعندهم قوة ويتقي شرهم، ولا علشان خاطر يستخدمهم في الدفاع عن بلاده كحائط صد ضد هجمات الروم؟ ده امر مختلف فيه ما بين المؤرخين الالمان والمؤرخين الانجليز في التوقيت اللي احنا موجودين لحد التوقيت اللي احنا موجودين فيه الان. بعد ذلك وصل الى ان هو توفي سنه 1299 هجري. ده كل ما تذكره المصادر التاريخيه عن شخصيه ارطغرل او ارطغرل زي ما بيقولوا. يعني احداث المسلسل المفترض ان هي قامت في اواخر القرن السادس الهجري او القرن السابع الهجري اللي هو القرن ال13 الميلادي. القرن ال13 الميلادي اللي هي فتره الضعف الاسلامي التي كان العالم الاسلامي فيها ما بين مطرقه الصليبيين وما بين السندان المغول.
تمام.
فكان العالم الاسلامي موجود. يعني حتى في حملتين في التوقيت ده, حمله 615 الحمله الخامسه وحمله 626 اللي هي الحمله الايه
الحمله. بس هو ليه كان ما بين المطرقتين؟ لان كان في الدوله العبيديه الخبيثه الفاطميه. نعم. هي التي كانت قبلها بقرنين تملك
خلاص. كان خلاص راحت. كان
هم اللي جابوا الصليبيين. يعني هم اللي جابوا الصليبيين,
هم سمحوا للصليبيين بالتمدد,
سلموا العالم الاسلامي للصليبيين.
هم سمحوا للصليبيين بالتمدد. ثم جاء الصليبيون لما راوا انهم يعني بدأت قوتهم تضعف وقوتهم تخور, وان العالم الاسلامي ممكن يهب, وان النهضة الاسلامية تقوم من جديد. فاستدعوا التتار, استدعوهم او اصل المصادر الاسلامية. طبعا الكلام ده صحيح, انا ما اعترضش عليه. بس احنا عندنا مشكلة اساسية, نحن نقرأ التاريخ باقلام غيرنا, ودي مصيبة كبيرة. التاريخ الاسلامي لما يتحول الى قصاصة منقولة من كعب محرف دي مصيبة. انت المفروض تعرف من هو عدوك. التتار اتخانقوا مع جلال الدين خوارزمي شاه, وكان في حروب, وهو اللي خلاهم بعد كده يعني اتجهوا للعالم الاسلامي. بس ما كان يتجه هؤلاء الى العالم الاسلامي لولا وجود اسره مارك دي بولو, الاسره النصرانيه اللي راحت ناحيه التتار هناك وجعلت التتار يتجهون اتجاها يعني واحدا نحو العالم الاسلامي. هم كان اتجاههم ناحيه بلاد الروم
مع تسهيل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي.
ده جزء.
يعني دول اغروا لما دخل المغول الى ايران,
لما قرب من بغداد
بالضبط.
لكن
يعني هم كانوا في ايران,
لكن قبلها استاذ محمد الارمن نفسهم يعني لما يروح مثلا كتبغا نوين ده اللي هو, او بيقولوا نوين خلاص, كتبغا ده اللي هو كان القائد
جيش هولاكو.
كتبغا ده كان مسيحي نسطوري, وكانت زوجة هولاكو نفسها مسيحية نسطورية, وجنكيز خان وصاهم بها.
يعني هي مغول صليبية أصلا
بالضبط كده. فلما يروح يقول للإمبراطور هيثوم الأول تعالى علشان تاخد بيت المقدس بعد ما استردناها من المسلمين لصالحكم, يعني أنت تشوفها إزاي دي. تشوف إن في تحالف مغو صليبي, يعني في تحالف صهيوني صليبي الآن, لما في تحالف مغو صليبي في ذلك التوقيت. ولولا هؤلاء ما كان للتتار أن يتوجهوا إلى بلاد المسلمين. التتار ما كانوش هيتوجهوا لبلاد المسلمين أصلا. لكن مين اللي خلاهم يتوجهوا لبلاد المسلمين؟ النصارى الصليبيين اللي هم فرسان المعبد بقى والإسبيترية وكافة الأطياف اللي كانت موجودة بتحارب بلاد المسلمين. لكن مش العبيدين هم اللي جلبوا الصليبيين, هم ساعدوا الصليبيين,
هم فتحوا البلدان أو الولايات اللي كانت زي مثلا ولي عكا وغيره.
نعم. المرجعيات للحروب الصليبية قديمة, مرجعيات قديمة نتيجة أن الرهبان لما لقوا أن سلطتهم وسطوتهم في بلاد الروم قلت فعايزين دولة. الرهبان لهم دولة كبيرة حتى هذه اللحظة في الفاتيكان. فلما لقوا أن دولتهم بتروح بدأوا يروحوا شرق أوروبا وغرب أوروبا ويدعوا الوثنيين هناك إلى المسيحية بطريقتهم هم. المسيحية التي قامت على كراهية الإسلام. مومت محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أرسله الشيطان, الذي أوحى إليه الشيطان, ويرسم في الكنائس حتى هذه اللحظة والملائكة تدوس بأقدامها في بلجيكا في بروكسل هنا وهناك. الكنائس كلها تتحدث بهذه الكيفية نتيجة أن دي الديانة النصرانية التي اشتهرت في أوروبا. يعني في أسبانيا كانت أسبانيا أصلا النصرانية لوجود القوط, وكانوا النصرانيين على مذهب أريوس اللي هم الموحدين, وإلا فعليك إثم الأريسيين. أنا بس مش عايز أتوسع في الأمر, لكن القصة كلها إن كان في تحالف ما هو صليبي,
تحريك صليبي وإغراء شيعي.
نعم بهذه الكيفية. نعم ده اللي حصل.
تمام. طيب أنا أخرج إلى فاصل مشاهدة الكرام, ثم نعاد اللقاء بضيفنا الكريم حول مسلسل قيامة أرطغرل, ويعني تقييم عام لهذا المسلسل ما له وما عليه.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
آراءكم أصواتكم مشاركتكم لها منبرها.
تفرج على الناس اللي بتتبع فينا وفي أبنائنا كل تكليف الناصبي ومن الناصب وأظهر العداء لأهل بيت رسول الله أكثر من عظما لو أن هناك حل أو مسافة لكي نصل إلى العراق ننسفهم نصفا من الأرض.
نتنزل من خلاله أبرز القضايا وأهم المواضيع. تفاعلوا معنا في منبر صفا يأتيكم في الأوقات التالية.
كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء،
لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي.
قاعدة الشيعة التأسيسية انطلقوا منها وبنوا عليها دينا جديدا، دين الشيعة. تأسس لطائفة جعلت من الدم والثأر وبث الكراهية عقيدة لها، تتربص الدوائر بكل مسلم سني.
خذ إسلاحك وقاتل كل وحابي نجس.
هنا دين الشيعة.
أصول المذهب عندنا اثنان، العدل والإمامة.
أنا معكم أشرف غريب لنقد البناء من قواعده.
تشاهدونه على قناة صفا في الأوقات التالية.
كما عودناكم بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج قرار إزالة ان احنا بنحاول نبحث علشان نعرف اصل الداء،
بفضل الله ان احنا متخصصين في مجال مقارنة الأديان وتحديدا المسيحية بقالنا بفضل الله اكتر من 10 سنين.
هل من الممكن اننا نعمل اسلام جديد؟
طبعا دي حاجة سهلة خالص، المهم ان احنا نبدأ.
احنا بدون دعم مادي عشان ننفذ هذا البرنامج.
أسلوب تسول رخيص جدا.
الخطر الحقيقي على العالم هو الإسلام.
يدعي إنه مفكر إسلامي عشان يشكك المسلمين في دين.
عايزين يحولوك لكائن استهلاكي غرائزي بهائمي يسهل السيطرة عليه.
تشاهدونه على قناة صفا في الأوقات التالية.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حول قيامة أرطغرل، ذلك المسلسل الدرامي الذي لقى نجاحا كبيرا. وجددنا كذلك بإسمائكم جميعا إلى ضيفي الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. لك تحية شيخ حامد.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. طيب زي ما قلت أنا في التقديم الآن، المسلسل لقى نجاح كبير.
نعم.
يعني عايزين نقول أسباب نجاح هذا المسلسل.
هو طبعا المسلسل نجح لأسباب عدة، يعني خد بالك أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا مبدئيا، يعني عشان إحنا لما نيجي نتكلم يقول لك أنت ما بتذكروش الله سبحانه وتعالى. يا إخواننا إحنا بنذكر الله عز وجل دايما. نمرة اتنين بقى الأسباب الأرضية. أول حاجة إنه المسلسل مدعوم من حزب العدالة التركي، ورئيس التركي نفسه كان يذهب بنفسه إلى مواقع التصوير وأكثر.
يعني تقصد إنتاج ضخم؟
ضخم جدا.
إنتاج دولة.
مش إنتاج شركة، ده إنتاج دولة. فيعني هو نفسه في بعض الأحاديث قالوا له إن المسلسل التركي قيامة أرطغرل بعد اللقاء قال لهم إن الشعب التركي كذا وكذا، وقال لهم يا ريت تنهوا الكلام علشان أقدر أتفرج على المسلسل في هذا التوقيت. فحزب العدالة نفسه إدى إمكانيات كبيرة، فلما إدى الإمكانيات الكبيرة دي حصل الآتي: حصل إن في إمكانيات ودعم مادي ضخم، فأصبح هناك في يعني أموال تنفق وعملية إبهار وعملية أخذ بالعقول والألباب وعملية حبكة، عملية حبكة قصصية.
طالما في فلوس يبقى في بقى مؤثرات صوتية وموسيقى تصويرية.
هو ادالهم كل الإمكانيات. فطبعا فارق ما بين إمكانيات شركة وإمكانية دولة. فالدولة طالما دعمت هذا الأمر خلاص ده جزء. الجزء الثاني إنه الناس عندنا كمسلمين عايشين في طور الانهزام، شايفين الهزيمة في كل المواقع، في سوريا في هزيمة، في العراق في هزيمة، في الشيشان في هزيمة، في اليمن في هزيمة. فلما دي يتكلموا عن أمجاد للأمة وعن انتصار وعن عزة وكرامة، يحب أن يرى هذا الانتصار حتى ولو على سبيل الخيال، حتى ولو على سبيل
الأمنية.
أيوة واخد بالك. يعني كان أحد الرؤساء في عيد ميلاده يجيبوا له فيلم صلاح الدين عشان إيه؟ عشان يحسسهم أنه صلاح الدين وأنه عمل إنجازات، رغم أنه ما عملش إنجازات ولا حاجة
أبدا.
تمام. فنفس القصة كده، إن هم الناس محتاجة من يبشرها بالخير.
لا من عدوها على ذكر صلاح الدين، ذكر صلاح الدين فيه مغالطات تاريخية.
لا إن شاء الله يبقى لنا كلام معاه. جوزيف شاهين ده أكبر مزور يعني. الأمر الآخر إنه الحكايات في العادة هي مصايد القلوب، فما بالك إذا كانت الحكاية تاريخية ومشوقة وفيها إمكانيات. يعني زمان المحدث نفسه لما كان يجد أن الناس يعزفون عن سماع الحديث، فإما أن يقوم يقص عليهم قصة، وإما أن يقرأ القرآن، وإما أن يشهد الشعر. فأنت النهاردة الثلاثة عندك اجتمعوا، الثلاثة المجتمعين إيه؟ قصة، بعد كده موسيقى وإنشاد، وبعد كده ناس بتعرف ربنا وبتصلي وبتنتصر والله وصيحة الله أكبر، ورقاب تطير. يعني من ضمن المؤخذات عن المسلسل إن فيه رقاب تطير وفي حزب رقاب، وده ما كان ينبغي أن يكون في مثل هذا المسلسل عشان ما يرسخش الثقافة الداعشية وإدارة التوحش اللي موجودة في بعض الأماكن. تمام، يعني أنا مش عايز أستبق الكلام. برضو في نفس التوقيت هذه الفترة التاريخية لم يطرقها أحد طرقا جادا. يعني إحنا عندنا مثلا في مصر فيلم وإسلاماء، وفيلم وإسلاماء حكوم للشمال اليمين، مش دي قصة وإسلاماء خالص،
بالعكس.
يعني العز بن عبد السلام ما يتفرج على الرقصات، واخد بال حضرتك؟ وفي نفس التوقيت جهاد كانت رقاصة اللي هي السلطان. الكلام كله لا صح وما يستقيم بحال من الأحوال. برضو لما جم عملوا مسلسل الفرسان مثلا، مسلسل الفرسان ركز على شنب الأستاذ الممثل اللي كان بيعمله خلاص، ولم ينقل نقلا حقيقيا ما حدث، وفي نفس التوقيت ما كانش فيه حبكة درامية جيدة، ما كانش فيه إمكانيات عالية. إمكانيات أنك تطلع في أكتوبر هنا فعند شوية رملة كده وتعمل قتال وتعمل حرب، وتجيب الأستاذ بتاع الأوراق الكل يطلع عامل دور التتار وخلاص، ويشتم ويزعق ويجيب هذه الجارية ليه وهذه الجارية ليه. الأتراك فهموا أن الكلام ده مش هينفع، فبدأوا يطرقوا المرحلة ديت
يعملوا دراما محترمة يعني.
وان هم يبصوا يشوفوا ايه اللي كان موجود في التوقيت ده، مين الشخصيات اللي كانت موجودة في التوقيت ده، ايه التاريخ نفسه، عبق التاريخ، الجو التاريخي. فاستطاعوا ان هم يجذبوا الناس بهذه الكيفية، فنجح المسلسل.
هاد حكالي ان كان احمد منظر فيلم صلاح الدين كلاب الساعة،
كلاب الساعة
لا حقيقي،
كان كلاب الساعة، وكان علماني يقول الدين لله والوطن للجميع. وعيسى العوام ده ما كانش مسيحي، هذا كان مسلما.
زي مسلسل مثلا او فيلم الرسالة، تجاهل الصحابة تماما.
لا، واتكلم كمان الاستاذة اللي قالت، اللي هي كانت سمية، قالت ان هي الخطيئة، يعني مفهوم النصراني، وهي كانت وثنية، ما كانتش مسلمة قبل ما تسلم، اللي هي سمية رضي الله عنها وارضاها، انها الخطيئة، وكان يمثلها نصرانية تقول هذا الكلام. تمام، فده اللي خلى المسلسل ينجح بهذه الكيفية. وطبعا الدراما التركية بقى لها أرضية عندنا، عشان بس نبقى معترفين ان في قنوات دلوقتي شغالة على الدراما التركية بس. فطبعا الدراما التركية اي حاجة مقبولة، خصوصا بعد مسلسل حريم السلطان اللي بوظ وشوه ولوث سمعة السلطان سليم السليماني القانوني. فطبعا الكلام ده خلى ان الناس بتتقبل اي حاجة هتيجي بقى من هناك.
طب مش هو الانتاج تركي؟ يبقى ليه بيشوه صورة السلطان سليمان القانوني؟
لا، ده كان تركي ليبرالي، تركي علماني، مش تركي علماني اسلامي زي دلوقتي. يعني القوميين الاتراك والعلمانيين الاتراك
هم اللي عملوا المسلسل.
مش هو خالص، يعني مش ده السلطان سليمان القانوني خالص، ده واحد تاني، ده الممثل والسلطانه اللي معاه وخلاص.
زي مثل هارون الرشيد.
نعم، مفترى عليه. وبعدين في جزء كبير في نجاح المسلسل استاذ محمد، وهو ان كثير من الاسلاميين تلقفه بالقبول. في تيارات اسلاميه كثيره تلقفته بالقبول، لانها شايفه ان هو بيحيي روح الجهاد وبيزكي روح الجهاد وبيوصل بعض الرسائل الاسلاميه الى الناس. فده برضو ساعد مساعده كبيره ان تشوف 65 مليون واحد بيتفرج على المسلسل في وقت واحد. يعني نسبه المشاهده وصلت ل 65 مليون.
كتير.
كتير جدا. ده ما حصلش في فيلم الافلام هوليود مثلا يعني. ماشي، فالنهارده لما تيجي تتفرج على 65 مليون في المنطقه العربيه لوحدها، ده رقم فظيع، رقم كبير جدا جدا جدا.
ما انت 65 مليون ده واحد، قول في خمسه جنبه قاعدين
يتفرجوا، وهو كمان هينقل قد ايه، وكمان المتابعات على اليوتيوب قد ايه، الاجزاء اللي بتتقطع بتتعمل كليبات على الفيسبوك قد ايه، المحاورات اللي حصلت على المدونات واللي حصلت على مواقع النت قد ايه. ففي تفاعل كبير نتيجه ان الاسلاميين دخلوا معترك وقالوا احنا محتاجين بقى الدراما دي، هاتوا لنا الدراما دي. ونسهم ان في الاصل احنا يعني الدراما في الاصل الاصل فيها ليس الحل، يعني الاصل فيها الحرمة في الاصل
كمان.
فجاء التوقيت
اللي حتى لو كانت دراما تاريخية،
هو مش دي القصة. يعني في بعض المشايخ الكرام قالوا ان انت ممكن تسمعها، ممكن لما يكون خالية من النساء ما فيش مشاكل. في بعض الناس قال هذا الكلام.
انت يعني
تمام، لكن انا عايز اقول لك بس ان احنا وصلنا لمرحلة ان الدراما بتؤثر اكتر من خطبة الجمعة، ان الدراما تؤثر اكتر من درس، ان الدراما تؤثر اكثر من كتاب الله ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي مصيبه بحد ذاتها. يعني احنا وصلنا لهذا المنحدر الصعب، ودي مشكله بكل المقاييس، دي مشكله ولا بد ان تعالج. لان هي محتاجه ان انت تجيبها من تحت قوي.
يعني ممكن نقول حلال وحلال وحرام وحرام.
احنا مش هنقعد ننظر المساله. انا مش عايز بصدق, انا مش عايز
اسال علماء استقامه.
انا ممكن اجاوبك وانقل لك كلام العلماء. في علماء سعوديين محترمين واخد بالك, قال لك ان انت ممكن ترى اذا كان الممثلين رجال فقط, واذا سمعته من المذياع فقط, واذا لم تنظر يجوز هذا. خلاص, هو راي معتبر للغايه. تمام, بس ده مش متوفر برضو في مسلسل أرطغرل, لان ده فيه رأس, ده فيه كذا واحدة ست. يعني
في النهاية تجربة علمانية. ما احنا قلنا كل الإعلام العربي والتركي والإسلامي كله
اللي هو ما يقدرش يخليها من النساء, لانه لو اخلاها من النساء هتبقى فيه مصيبة عنده. يعني يعني على الرغم ان يعني انا قديما يعني راجل كبير,
بس المرأة لها دور.
انا راجل كبير معدي 45 يعني. يعني مثلا فيلم زمان شفته, فيلم الهروب الكبير, ده ما فيهوش واحدة ست, ما فيهوش إشارة بواحدة ست. ماشي, ونجح الفيلم نجاحا كبيرا رغم انه فيلم اجنبي بيتكلم عن الاسرى اللي هربوا من الحرب العالميه الثانيه. وهو دور المراه استاذ محمد لازم يظهر. يعني السيده عائشه كانت بتتكلم, الصحابه تطلع لهم بتقعد لهم كده تكلموا استاذ محمد. ما الكلام ده ما كانش بيحصل. انت لازم تتعامل بتاريخ الوقت نفسه. هل الوقت نفسه كان يسمح بهذا؟ يعني انا مثلا لما اعمل مسلسل عن الصحابه اروح اصور السيده خديجه, والسيده خديجه كانت تخرج من بيتها, السيده فاطمه مين اللي شافها؟ مين اللي وصف السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ ده حتى نساء الصحابه لم يصفن السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها. السيده عائشه بس قالت كانت اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسكت. وصف نساء امهات المؤمنين, وصف نساء المؤمنات حاجه قليله جدا. المجتمع لم يكن يقبل هذا. عايز مصداقيه وعايز فن. ما هو الفن ده احساس رقيق ينقله الفنان الى قلوبنا والى عقولنا. لما تتجاوز ده مش احساس رقيق, ده احساس رقيق. تمام, اتحولت من مرحلة
في بعضهم قال ان الفن كاذب اصلا, الكاذب لا يجوز.
لا, هي مش مسألة كاذب. وانت لو عملت أرطغرل ده بقى ما بقتش كذاب. بس انا بقولك طلعني من دائرة التنظير في المسألة لاسباب كثيرة. يعني صحيح. يعني انا اتحرج من ذكرها. يعني
خلاص, اوكي
ماشي.
ناخد ايجابيات المسلسل.
اول جزء في ايجابيات هذا المسلسل انه يعني حقيقة يوصل رسالة الى مكارم الاخلاق, او دعوة الى مكارم الاخلاق, وما يجب ان يكون عليه المسلم الحق. الامر الاخر انه بيغرس مبادئ العزه والكرامه يعني داخل المسلمين. انك بترى واقع بطولات, ناس تحارب المغول وتنتصر عليها, ناس تحارب الصليبيين وتنتصر عليهم, رغم ان الفتره الموجوده انذاك تشبه هذه الفتره التي نحن فيها. فبدا هو كمان يدي لك بعض الحاجات, يدي لك بعض الدروس.
يعني بس استطراده بسيطه كده, انت بتقول الصليبيين, ما احنا ده شالوهم الكتب من عندنا دلوقتي خوفا من الصليبيين.
يشيلونا لك هتتشال من القلوب يا استاذ محمد.
قولوا الفرنجه, قولوا مش عارف ايه.
لا, هي هتتشال من الكتب بس مش هتتشال من القلوب. وده احنا شلناه, هم ما بيشيلوهاش. يعني الفيلم بتاع صلاح الدين وبتاع ريتشارد قلب الاسد خلاص, وحتى الفيلم بتاع روبن هود الفيلم اللي هو واخد جوائز للصبح. ماشي, ما هو بيتكلم على ريتشارد قلب الاسد وما فعله في المشرق وكيف قضى على اخوته وكيف وكيف وكيف. يا اخي هم نفسهم حتى بيقولوا ان لويس اللي جه مع ريتشارد قلب الاسد للحمله اللي هي الصليبيه اللي هي الحمله الرابعه اللي صدها صلاح الدين الايوبي, لويس ده قتل هناك 1000 واحد في كنيسه, واخد بالك, وقتل مش عارف كم 1000 من شعبه. فقالوا له عشان تكفر عن هذه السيئات لازم تيجي لبلاد المسلمين وتقتل منهم كما قتلت من شعبك. يعني اذا احنا محينا هذا الكلام هل يمكن ان يمحوه هؤلاء؟
وبوش ما قال لك ان
هذه حرب صليبيه جديده عشان جده. ما هو جده جورج بوش الاكبر الجد اللي كتب الكتاب المشهور اللي هو مملكه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص, هو كان بينفذ تعليم جده ده, معروف الكلام ومشهور جدا ان جده الاكبر بوش ده كان قس كبير, قس انجيلي كبير, وكان يبتغي المواجهه بين الانجليين وبين المسلمين. دي قصه مشهوره, قصه معروفه. خليني بس اكملك انه بيغرس مبادئ العزه والكرامه. كمان ان الفترة بتاعتنا اللي موجودة دلوقتي بتتشابه مع هذه الفترة, في صليبيين في مغول. فهو بيصور اول ان في عدو داخلي وفي عدو خارجي, والعدو الداخلي هو العدو الاشد ضرارة والاشد خطورة, وان الخونة في بلاد المسلمين هم اشد خطرا على المسلمين من الاعداء الخارجيين كما يصور العدو الخارجي. ثم يصور ان عاقبة الخائن دائما الى زوال. ثم انه يتحدث عن امر هام, وهو ان الدول والنصر والتمكين لا يأتي دائما بالكثرة الكاثرة ولا بالعدة, وإنما يأتي بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ثم ببذل التضحيات. نفس التوقيت بيجيب مفاهيم جميلة جدا, مفاهيم رائعة جدا قد تخدم هذه المفاهيم حتى الحكم التركي الآن, لكن هو مفهوم ثابت في إقامة الدول. يعني لما اجتمع مثلا أرطغرل مع بعض التجار المسلمين فعاب عليهم أنهم تركوا السيف والجهاد وذهبوا يبحثون عن التجارة, فأفهموه أنهم ينشرون الإسلام بطريقتهم عن طريق محاسن الأخلاق, وأن السيف وحده لا يقيم دولة، بل لا بد للاقتصاد أن يكون موجودا، لأن الاقتصاد يغني الدولة عن غيرها ولا يجعلها في حاجة إلى غيرها. دي نقطة مهمة جدا، نقطة جوهرية جدا
طبعاً،
صعب أن تفهمها، وده إصلاح حتى في عقول الإسلاميين، يعني العقلية الإسلامية اللي بتقول لك الجهاد وبس. طب أنت هتجاهد فين؟ ما هو لازم يبقى عندك أرضية تجاهد منها وعندك إمكانيات تجاهد منها،
قدرة.
فهو أحيى هذا الإيه؟ أحيى هذا الأمر. النتائج الكبيرة تعطي دائما، أو النتائج الكبيرة تعتمد دائما على التضحيات الكبيرة. المسلسل رسخ هذا الأمر، ودي إيجابية رائعة، يعني يحمد المسلسل إيه؟ المسلسل عليها. برضو في في في, في نفس التوقيت إنه جاب إن في خلاف ما بين الكرد وما بين الأتراك. الكرد اللي هم أحفاد صلاح الدين، والأتراك اللي هم أرطغرل والقومية.
والله في ناس قالوا إن صلاح الدين ليس كرديا، إنما هو من أصل عربي.
يعني هو جه من تكريت.
لما أقول لك يعني
جه من تكريت.
هناك من قام بهذا البحث وهو موجود يعني.
والله بس يا أستاذ محمد، بلدك فين؟ قال اللي منها زوجتي، وهو أبوه كان زوجته من الأكراد.
خلص.
يبقى هو راجل كردي، هو مسلم، القومية لا تعنينا في شيء، هو مسلم فقط.
مثلاً.
أنا مسلم ليس لي أرض وطين. المسلم مسلم عالمي ليس له أرض محددة على طين محدد. المسلسل لما عرض في الخلاف ما بين الأكراد وما بين الأتراك، عرض لجزئية في غاية الأهمية، وهي أن الصراع بين أي قوتين إسلاميتين إنما يصب دائما في صالح العدو، صالح المغول وفي صالح الصليبيين.
دي حقيقة.
هو رسخ الكلمة دي، أو رسخ الكلام ده عن طريق أنه يعني يوضحها. في كمان جزئية أنه هو ربط دائما الانتصارات بقصص الأنبياء، بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو عامل ربط رائع في المسألة دي. وبرضه لا يخفى على أحد أنه هو دايما متوكل على الله، ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الدعاء، التسبيح، الترانيم الجميلة اللي هم بيترنموا بها، والأدعية التي يدعون بها. كل هذا يعطيك نتيجة واحدة، وهو أنك أنت لابد أن تلجئ إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني لصوقا بالله أدى إلى انتصارهم.
نعم. دي إيجابيات المسلسل.
الملاحظات بقى اللي أنت المفروض أصل حلقتنا عليها.
نعم. أو بس أنا مش عايز بعض التيارات الإسلامية أو الذين يسمعون إلينا يتصوروا أن إحنا بنقول لأ بالكلية. لا، أنت من حقك أنك تشاهد، لكن ليس من حقك أن تلزمني بالمغالطات التاريخية. إحنا لما بدينا نتكلم نحن نهدي هذه العيوب حتى تتلافى في مسلسلات قادمة. يعني أنا أفهم مثلا أنه تتكلم على أرطغرل اللي هو الأصل العثماني، لكن ما تتكلمش على العثماني اللي هو حيقيم دولة اللي دولة الأتراك ودولة العثمانيين. يبقى أنه هو لسه قدامه سكك تانية حيطرقها، أو طرق أخرى، أو في مسلسلات أخرى بقى، آل عثمان ولا عثمان ولا السلطان مين. فإحنا بنقول له الكلام ده علشان خطر لما يجي بعد كده يعمل، يجيب الحقائق التاريخية، لأن الحقيقة التاريخية بنفسها لا تحتاج إلى حبكة، هي محبوكة لأنها قدر الله سبحانه وتعالى. فأنت مش محتاج
أو حدث وقع.
أنت مش محتاج إنك أنت إيه، أنت محتاج إنك تنقله بصدق، ومحتاج إنك تجيب اللي ينقل النبض بتاعه، مش تزيد وتنقص منه. ده جزء. الجزء الثاني، إذا كان من حق أي أحد أن يعرض بضاعته، فلي الحق أن أنقد هذه البضاعة. مش بفطس في البضاعة بلغة المصريين، لا، إنما أنا أقول بعض العيوب التي يجب أن تتلافى. السلبيات للأسف الشديد أنها كانت تتعلق بالتاريخ، وما ينفعش أنك تقول لي ما تتكلمش على التاريخ. ليه؟ يعني ينفعش تقول لي أن الدراما بمنأى عن التاريخ أو بمعزل عن التاريخ. لا،
أنت اخترت التاريخ.
أيوة. وبعدين أنت اخترت تتكلم على شخصية معينة، فالشخصية المعينة اللي انت هتتكلم عليها
دي تاريخ ثابت موثق
بالضبط، لا تزيد ولا تنقص، لأن المغالطات التاريخية هتؤدي إليه إلى قلب الحقائق وإلى تزوير التاريخ. يعني من ضمن الكلام ان هو صح الناس أو موت ناس، موت ناس سنة 630، والناس دي تاريخيا موجودة لحد سنة 656 وما بعدها. يعني مش معقول انت قتلت واحد سنة 630
ثم بعد كده
وجدنا
له تاريخ تاريخا في 56،
يبقى ابن
26 سنة،
يبقى ابن الأسير اللي كذاب، يبقى ابن كثير اللي كذاب، يبقى ابن الجوزي اللي كذاب. يعني انت النهارده لما انا لما اجي مثلا اخد تاريخي منين؟ باخده من هنا من المسلسل اهو، العوام يفعلون هذا. فلما يجي يقرا ابن الأسير هيقول ايه؟ هقول له ده ابن الأسير غلطان، ما هو مش معقول الاستاذ المراجع التاريخ هيخطئ في هذه المساله. تمام كده، فهتعمل لبس، هتغير حقائق، هتقلب هذه الحقائق، فلا بد ان تتوقف عند هذه الحقائق. الملاحظة الأولى إن كل سيرة أرطغرل نفسها لا تتعدى العشر من المسلسل ده كله. يعني أنا وصلت لحد 120 ساعة معاه. ال 120 ساعة دول شوف بقى العشر بتاعهم قد إيه. يدوب هو ده التاريخ، هو ده التاريخ بتاع أرطغرل، والباقي كله على وزن فيلم الشيماء.
يعني طالما احنا بنتكلم بقى على الحبكه والدراما. انت عارف حسام الدين مصطفى وسميره احمد لما جم ينتجوا الفيلم ده ماشي او جم يخرجوا الفيلم وينتجوه حصلت مشكله كبيره. الشيماء دي لها موقف واحد بس
في تاريخ الاسلام
بعد غزوه هوازن واوطاس وثقيف وحنين النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع الغنائم وفي اسره فدخلت وهي امراه كبيره مسنه فلم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفته بنفسها فاجلسها صلى الله عليه وسلم ووهب لها الاسر بس. انما دي بدات من هناك من ايام الدعوه المكيه وهاجرت وجوزها حارب في احد وحارب في بدر وحارب في الخندق
ضد المسلمين
وراح في غزوه حنين او ايه في ايه يا استاذ احمد انت والاستاذه اللي مثلت الفيلم فعملوا يعني
دراما بقى افلام هندي
ايوه وده كلام لم يصح. ده اللي حصل ان هم استنسخوا التجربه ديت في مسلسل ايه ارطغرل اللي وصلنا في بعض الاوقات الى تطويل ممل يعني تطويل ما حصلش في الاصل.
بس هو يعني الكاتب له مساحه من الخيال معروف في الادب يعني.
الخيال فين؟ الخيال في التفكير مثلا الخيال في بعض الشخصيات التي يلقاها لكن الخيال في شخصيات حقيقيه تزور تاريخها او تقلب الحقائق ده جزء. فده اول حاجه ان 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 الحقيقه التاريخيه التي جرت ما تتعداش عشر الذي عرض حتى هذه اللحظه. نمرة اثنين بقى ان المسلسل تجاهل جرائم التتار. هو ارطغرل خرج اصلا من بيتهم ليه؟ خرج من ارضه ليه؟
عشان يحارب التتار.
لا عشان التتار هجموا عليه. التتار
نتيجه لغزو التتار.
التتار عملوا عمليه غزو شديد فالناس دي بدات اللي يلجا لايران واللي يلجا برضه لفين؟ لبلاد الروم اللي هم اسيا الصغرى ومناطق الاستبس اللي هم هيخرجوا منها ويروحوا بقى لايه؟ لاسيا الصغرى يبحثوا عن ماوى امن بعيدا عن ايدي الايه؟ التطار. عن ايدي التتار. هم ما قالوش الكلام ده. هقول لك ما قالوش الكلام ده ليه؟ لان في قومين اترك لحد اللحظه ديت بيرفضوا اعتبار الشعب التتري والهجومات المنغوليه انها هجمات غوغائيه وان هو كان شعب همجي بيرفضوا هذا بل ان منهم من يعتبر ان تيمور لنك بطلا تركيا قوميا
كمان
فهو مش عايز يزعل القومين الاتراك مش عايز يعمل ايه دوشه للقومين الاتراك وده احنا يجب ان نتوقف معه كثيرا يعني تيمور لنك على رغم ما فعله في العرب بس خلينا نقول هو عمل ايه في الخليفه او في السلطان بايزيد الصاعقه ده بهدل بايزيد الصاعقه في المعركه بتاعت انقره لما راح اتفق مع
اسامه
في معركه انقره بايزيد الصاعقه راح وكان معه الاف مؤلفه وكان يمكن ان يهزم تيمور لنك فتيمور لنك خاطب التتر وقال نحن اخوه وهؤلاء ليسوا منا وتعالوا معنا نهزم ثم نقاتل الروم في وسط المعركه التتر انسحبوا من المعركه وراحوا لتيمور لنك اصبح الجيش بتاع بايزيد الصاعقه جيش قليل جدا وطبعا الجماعه اللي هم المغول متفوقين في السيف والجماعه اللي هم العثمانيين متفوقين في الضرب بالنشاب والرماح مش بالسيف زي من مسلسل الازهر فاللي حصل ان هو بقى معاه القوه بقى معاه قوه الرماية بقى معاه قوه السيوف والاتراك ما عرفوش يدافعوا فعندئذ تيمور لنك استطاع ان هو ياسر مين ياسر بايزيد الصاعقه وفعل فيه الافاعيل قيل انه وضعه في قفص وكان يطوف به في البلدان واخذ مراته اللي هي تقريبا كانت امراه مجريه على ما اعتقد ماشي والكلام ده كان في يوليو اخذه او اخذ زوجته وجعلها ترقص عاريه في قصره امام الناس اهانه لحد ما رجعها بعد كده للجماعه اللي هم الغربيين ومات بايزيد اسفا على ما حصل ومهموما بما حصل وكسرت نفسه رحمه الله رغم ما قدمه للاسلام في معارك كثيره خلاص وانتصارات كثيره مات كمدا مما حدث له ثم بعد ذلك كان يعني من سماح تيمور لنك انه قال لهم خدوا الجثه بتاعته وادفنوها عندكم في تركيا. فشوف لما واحد يتعمل فيه ده كله
من اللي هم عشان القوميين يجاملوه
يقول لك ده كان تركي يقول لك ده تيمور لنك ده كان تركي رغم انه كان ناكسا للعهود وكان سفاكا للدماء خلاص لكن هم خايفين على مشاعر القوميين الاتراك. طب انت عشان خايف على مشاعر القوميين الاتراك ثم ما تتكلمش على جرائم التتار يعني جرائم التتار في بغداد فينها؟ فين اللي انت عرضته؟
مثلا
جرائم التتار حتى يا اخي مع جلال الدين خوارزمي شاوي على فكره دي من الامور الصعبه جدا يعني انت عارف ان
الاتراك كانت الـ 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 يعني الدوله الخوارزميه كانت دوله قويه جدا.
ما هو بقى المشكله في ايه؟ ما عشان ابين لك ان في تعصب للجنس التركي والقوميه التركيه ان كان في حروب طاحنه ما بين الاتراك السلاجقه وما بين الدوله الخوارزميه. فهم عشان كده ما جابوش اي ذكر للدوله الخوارزميه. يعني انتم زعلانه طب ما احناش جايبين سيرتكم خالص وده اللي حصل يعني انتوا اعدائنا فتجاهلوا وجود ده راجل لحد التاريخ اللي كان موجود فيه كان فيه جهاد من الدوله الخوارزميه ضد التتار والدوله الخوارزميه هي اول دوله جاهدت ضد التتار. اما صحيح يعني حصل اللي حصل ان هم كانوا سبب في ان التتار يوجهوا نفسهم ناحيه بلاد المسلمين، بس برضه في نفس التوقيت لا ينكر جهادهم ضد هؤلاء.
ده قضوا على الدوله تماما، ابادوه.
نعم. فهم ما ذكروش او تجاهلوا موضوع جرائم التتار. من ناحيه ثانيه هم لما جم يتكلموا في مسلسل قيامه ارطغرل تجاهلوا الدول الاسلاميه اللي كانت موجوده في هذا التوقيت تجاهلا كاملا وتاما. يعني انت عندك الدوله الايوبيه، والدوله الايوبيه كانت دوله قويه رغم ان هي كانت دوله موزعه ما بين مصر والشام والحجاز واليمن. ماشي. وبرضه بعض مناطق الجزيره كانت لهم
لها دور في في, في التصدي للحملات الصليبيه، دور كبير.
ما هو الحمله الخامسه والحمله السادسه والحمله الرابعه، احنا بدءا من الحمله الرابعه يعني عندنا حطين، بعد كده جت الحمله الرابعه اللي هي بتاعت ريتشارد قلب الاسد خلاص، وبربروسا اللي هو الملك الالماني
فريدريك بربروسا.
ماشي. وبعد كده لويس اللي هو بتاع فرنسا، وبعد كده جت الحمله الحمله الصليبيه الخامسه اللي هي كانت سنه حوالي 615 تقريبا. وبعد كده جت الحمله اللي هي بتاعت سنه 627. كل ده مين اللي رد؟ 626 مين اللي رد؟
الدوله الايوبيه.
الدوله الايوبيه هي التي استطاعت ان تدحر هؤلاء. الكلام ده مش موجود، لا ذكر له. وبان ان ارطغرل هو اللي كان يقوم بحرب الصليبيين، وهو الذي يقوم بحرب الايه؟
المغول.
بحرب المغول كمان. لم يظهر الى الاتراك. يا اخي ده انت حلب اللي انت بتتكلم ان الاحداث وقعت فيها كانت مملوكه لمين؟ مملوكه للايوبيين. هم اللي كانوا بيحكموها. مش حد تاني،
هم اللي طهروها من الصليبيين حقيقه. أيوة.
وغير كده كمان
طهروا الشام كله. نور الدين محمود
نور الدين محمود الاول دوله النوريه بعد كده الايوبيين. بعد كده انت تجاهلت الدوله العباسيه تماما. يعني الدوله العباسيه كانت دوله قائمه،
دوله ده الخلافه العباسيه،
الخلافه العباسيه. نعم. وان كانت سيطرتها كانت على بغداد وضاحيها كما يقول،
ما لهاش علاقه، بس كان في خلافه قائمه.
ومين كمان كان الخليفه؟ كان الخليفه الناصر. الخليفه الناصر ده كان من الخلفاء الذين حكموا 46 سنه، يعني ما ينفعش تتجاهله
مثلا.
وكان قويا صالحا معروفا عنه الصلاح، ومعروف عنه العباده، ومعروف عنه حركه الاصلاحات. يعني الخليفه الناصر ده هو اللي عمل فكره الفتوه.
طب هناتي لده، وخاصة ان هو لما تجاه الخليفة وهو المفروض والي تبع الخليفة،
والاتراك هم الذين قاموا بحفظ الخلافة، الاتراك السلاجقة.
طيب هناخد فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. القسم الثالث والاخير من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حول قيامة ارطغرل مع ضيفنا الكريم الشيخ حامد الطاهر، الباحث في التاريخ الاسلامي. لك تحشر.
الله يكرمك وصحبك.
حياكم الله.
عزك الله حبيبي.
نعود الى تجاهل المسلسل لخلافة المسلمين.
نعم.
دي مسألة مهمة.
جدا جدا. يعني الاتراك السلاجقة انفسهم هم اللي حافظوا على الخلافة، العباسية، هم اللي حافظوا مقام الخليفة العباسي. الخليفة العباسي كان يوطى بالاقدام، وكان يسب، وكان يعزل، وكان تسمى العناء ايام دولة بني بوي. فلما جت بقى موضوع البساسيري، مين اللي رجع الخلافه العباسيه؟ ومن الذي كان معظما لها؟ مش الخلافه الدوله السلجوقيه وطغرل بك اللي راح حافظ على الخليفه وجاء به الى بغداد ودعا له على المنابر. الدوله الايوبيه نفسها ما كانت دوله سنيه معظمه للخلافه العباسيه، وهي اللي قضت على الدوله العبيديه. وبعدين انت بتتجاهل الخليفه حكم 46 سنه وكان قويا، وعمل نظام اسمه نظام الفتوه.
اللي هو ايه بقى؟
نظام الفتوه ده كان عباره عن ان الخليفه اعلن ان هناك بعض الشباب يريدون الاصلاح. ويريدون لم شتات المسلمين، ويريدون إعادة المسلمين إلى الخير. فكان ينتقيهم من الفتيان، ينتقي فيهم قوة، وكان يربيهم تربية إسلامية صحيحة. فكانوا يجوبون البلدان حتى يعيدوا المسلمين إلى جادة الصواب، وحتى يوحدوا بين المسلمين، وحتى يوحدوا كلمة المسلمين تارة أخرى. فهل خليفة مثل هذا يترك ويغفل ذكره؟
مثلا.
هذا أمر غريب. القصة الثانية أن التجاهل للدول الإسلامية خلى بعض الانتصارات المزيفة تنسب إلى أرطغرل. بمعنى ارطغرل لما حارب دوله الروم اللي هي كانت اللي هي كانت في التوقيت
نواحيه بقى مقدونيا وارمينيا
هي يعني اسيا الصغرى وبعض مناطق شرق اوروبا تمام. فانت النهارده الحرب كانت هناك، يعني لحد ما وصل لاسكي شهر زي ما بيقولوا خلاص. لكن هنا هو بيقول لك انه ارطغرل هو اللي قضى على فرسان المعبد. هو مين بس فرسان المعبد الاول؟ فرسان المعبد دول قوه صليبيه كانوا عباره عن فرسان يحمون الحجاج الآتين من أوروبا إلى بيت المقدس، وكانوا تحت إمرة النبلاء الصليبيين. فدول كانوا هم قوة قوية جدا، وكان عندهم قوة غير عادية. مين اللي قضى عليهم في الأصل؟ أو الأول القلعة بتاعتهم كانت فين؟ هم بيحموا الناس لبيت المقدس، فالطبيعي أن القلعة تكون فين؟ في طريق بيت المقدس.
تمام.
اللي قضى عليهم مين؟ هو بقول لك أرطغرل اللي قضى عليهم، ما حصلش. صلاح الدين هو الذي قضى عليه. فصلاح الدين لما قضى عليهم انتقلوا الى عكا. سمعت كلمه حلب في النص؟
لا.
سمعت جت سيرتها خالص؟ وكمان ايه؟ ده كمان ارطغرل هناك عند اطراف حلب، يعني ما دخلش حلب نفسها. فازاي ارطغرل يجي
اللي وداها الاتجاه ده اصلا.
وبعدين المسلسل نفسه وهو بيجيب القوة بيجيب حاجات خارقة. انت عارف جماعة بتوع سوبرمان وباتمان والحاجات دي، بضعة رجال من جيش ارطغرل مع ارطغرل قال يقضوا على فرسان المعبد. فرسان المعبد دول محدش حير صلاح الدين في حروبه قدرهم، لانهم كانوا مدربين جدا ودول وفضلوا موجودين. يعني حتى حروبهم في رودس بعد
ولا زالوا موجودين الى الان،
اقيمت الدوله مره اخرى وهم
الى الان فرسان
المعبد ده دوله معترف بيها. 80 بس قبرص
يا شيخنا 80% من حكام اوروبا رؤساء مجالس وزراء وملوك ورؤساء من فرسان المعبد.
ما انا بقول لك ان لهم دوله ولهم
مقر شعار
ولهم مقر في قبرص، وفي
16
دوله معترفه بها.
تمام
ماشي. وهم انخرطوا في الحركات الماسونيه، ويقال ان هم في اوائل هذا القرن رجعوا مره ثانيه، في القرن الشيء رجعوا مره ثانيه، لكن هم انخرطهم الاصلي كان في الجيش وكانوا اقوياء للغايه وكانوا مدربين بشكل كبير، بدليل ان هم حافظوا وجود الصليبيين فتره طويله قرنين من الزمان داخل بلاد المسلمين. فمش معقول انت هتيجي تقول لي ان هم يعني قضي عليهم في ايه، في معركه شو. خلاص الجزء اللي بعد كده ان هم لما جم صوروا حتى اماره حلب، اماره حلب كانت اماره قويه تستعصي على كل من اراد بها السوء، بدليل ان اماره حلب لم تحتل. ده جزء مهم جدا ان اماره حلب من الامارات التي لم تحتل. خلاص. والجزء الاكبر ان حلب عربيه ولا تركيه؟
عربيه.
طب هم راحوا جايين ومخلينا ان هي مدينه تركيه، كان ما فيهاش عرب خالص خالص، يعني كل الحياه فيها هي حياه بالطابع التركي فقط وليست حياه بالطابع الايه، بالطابع الاسلامي. يعني السلطان كيكاوس السلجوقي لما جاء حتى يفتحها استعصت عليه، وكان سلطان قوي جدا. في نفس التوقيت برضو لما جه الارمن عشان يدخلهم اللي حلب استعصت عليهم. وحلب نفسها هو تيمور لانك لما جه واباد اهلها، هو اباد اهلها ليه؟ لان هم اللي وقفوا قصاده وحيروه في حربه، وحيروه في حربه، يعني ما استطاع ان يفعل شأن. ولولا خيانه النصيريين وقتها ماشي، وان هم قالوا لهم لما جه الراجل النصيري في القلعه وسلم القلعه وراح اتفق سرا مع تيمور لانك، ما كانتش حلب وقعت في تيمور لانك. ولذلك هو يعني انتقم من اهلها اشد انتقام لما دخل فيها، لما وجد فيه قوه. هم مصورين بقى ان هي اماره ضعيفه ماشي. وطبعا دي اماره كان بيحكمها الظاهر غازي اللي هو الايوبي، وبعد كده جه ابنه ده اللي هو العزيز. هم مصورين ابنه العزيز ده ان هو كان منغمس في اللذات وكان اللي تعرف العزيز لما تولى كان عمره كام سنه؟ 3 سنين. يعني في التوقيت اللي هم بيتكلموا فيه 16 سنه. لا هم بقى مخلينه اكبر من كده، ومخلينه منغمس في اللذات، ومخلين ان كمان اخواله ان اللي بيقوده خاله. هو ما كانش خاله اللي بيقود، هو جه الوزير شهاب الدين، وزير صالح اسمه شهاب الدين. فشهاب الدين ده هو اللي كان واصي عليه، هو اللي كان بيدبر شؤون ده، خلى شهاب الدين خاله. ده هو راجل ايوبي، يبقى اخواله من الايوبيين
اكيد.
فهو خلى ان خاله هو ايه، خاله هو الوزير، وجعل هذا الوزير من الاسره الايوبيه. ما حصلش لا من قريب ولا من بعيد، بس احنا مش عايزين الناس تزعل مننا يا جماعه. نحن نقرر حقائق تاريخيه، مش شغل حكواتيه. مش شغل حكواتيه ده امر، احنا مش بنتكلم على زير سالم ولا عنتره ولا بنتكلم على سيره شعبيه ملهاش وجود. نحن نتكلم عن حقائق تاريخيه. وبعد كده ما تكلمش على العرب خالص، العرب مش موجودين،
واهمل ذكرهم
بالمره.
في عنصريه،
في تعصب. نعم في تعصب كامل للجنس التركي. يعني انا حتى من شويه قلت لحضرتك ايه، ان هم جايبين الاتراك وهم بيحاربوا بالسيف. ايه ده؟ لا الاتراك ما كانوا يحسنون السيف،
كانوا رماه.
حتى في المعارك بعد كده، المعارك اللي بعد كده شفنا الاتراك وهم بيضربوا بالمدافع. القسطنطينيه فتحت بايه؟ مش بالمدافع، بالمدفع الكبير. المعركه المشهوره ما بين سليم الاول اللي هو الياور رحمه الله وغفر له وعفى عنه الراجل المظلوم ده، وعايزين نبقى نشوف حل في الناس المظلومين تاريخيا دول، نبقى نجلي صورتهم الصحيحه. الراجل ده لما راح ما كانش هيستخدم المدفعيه، وكان هيستخدم الرماح في المعركه الكبيره اللي هي معركه جلجيران او تشلجيران ضد الصفويين. لكن اضطره الصفويين يومها ان هو يستخدم المدفع، فلم ينتصر الا بالمدفع. والاتراك معروف كده. يعني حتى المعارك الكبيره نيكوبولس والكلام ده كله ومهاكس والكلام ده، ما كانوا ينتصرون بالمدافع التي كانوا ينقلونها. فالرمي هو الاساس عند الاتراك، مش الايه، مش الحرب بالسيف او الرمي بالنشاب كما ايه، كما يقولون. الغريب ان هم مدخلين واحد كده في السكه اللي هو شخصيه الافشين. ماشي. هو في افشين اصلي، يعني ده التايواني بتاعه. الأفشين الأصلي ده كان قائد في الدولة العباسية وكان قائد مظفر واتهم بالزندقة وقيل أنه أدخل السجن وقتل بهذه الكيفية. إنما الأفشين اللي موجود هنا عاملينه أنه هو بقى إيه، أنت عارف لك روبن هود في الأدبيات الإنجليزية والأدبيات الفرنسية والحاجات ديت، جايبينه أنه هو كأنه روبن هود بالضبط. يعملوه أنه هو راح قال له أنا سأدهشك بما سأفعل. فالراجل ده بيتخفف زي جنود صليبيين، بيتخفى في زي رهبان. فمن ضمن المشاهد مثلا اللي حصل ان هو راح وراح ايه لابس راهب ودخل لأسير مسلم، الأسير المسلم فيه تعليمات مشددة ان محدش يدخل الزنزانة. قال لهم لا ده انا هدخل اعرض عليه النصرانة راح مسايبينه، وده ما حصلش. وبعدين جه الكاهن فشافهم فما تكلمش وسابه يخرج. وحتى هروبه من الصليبيين في عربة موتى يجرها حمار والحصانة بتجري وراه، انا عايز افهم ازاي هو مين اللي بيجري اكتر يعني
الحمار؟
انا مش عارف واخد بالك. فده مهم جدا ان هو يراجع في الايه في مثل هذا الامر. طبعا احنا عندنا في مصيبه كمان، المصيبه الاكبر بتاعه الكبريت الاحمر بتاع الشيخ الاكبر
ابن عربي،
محي الدين ابن عربي. ابن عربي بيظهر في هذا المسلسل وبيظهر بقى اولا انه صديق حميم لأرطغرل. خد بالك بس ان هو الحسن اللي عملوه
يبقى لازم يرمي على التصوف.
ما هو ابن العربي عند الاتراك زي ابن تيمية، والاتراك بيكرهوا ابن تيمية
عشان ابن عربي وليس ابن العربي.
ابن عربي، ابن عربي اللي هو الطائي، لكن ابن العربي المالكي ده حاجة تانية، اللي هو الشيخ القرطبي ده المفسر بتاع احكام القرآن، خلاص هو بتاع العاصم من القاسم. تمام. فهنا لما انت تيجي تشوف ايه بقى
ابن عربي ده بتاع وحدة الوجود،
وحدة الوجود وحلول الاتحاد، وانا من اهوى من اهوى انا واخد بال حضرتك. والراجل اللي هو يعني من ضمن الكلام ان هو كان يرى كل شيء هو الله، هو يعني بس عشان الناس ما تسرحش
لما لك وما الكلب والخنزير الا
لا ده غير كده. هو كان هو وحده الوجود معناها ان الله تجلى في خلقه، فانا من اهوى من اهوى انا، نحن روحي حللنا بدنا. هو ده المذهب بتاعه بتاع وحده الوجود،
لا الحلول والاتحاد، ده الحلول والاتحاد،
وبرضه وحده الوجود ان الله تجلى في خلقه. خلاص. فهو شايف كده ان ربنا في الترابيزه، حل في الترابيزه، ماشي، شايف كده. فهو كان في مغاره فعايز يتبول امام اصحابه، فيعمل ايه؟ قال له ما اجد الا هو حتى ابول عليه. استغفر الله العظيم يا رب. ده كان ابن عربي يعني. حتى الذهبي لما جه يتكلم على ابن عربي ففضل يعني على راي من قال يرقع له، فقل فلعله قصد كذا ولعله كان يقصد كذا ولعله كان يقصد كذا ولعله كان يقصد كذا. وبعدين لما جه عند فصوص الحكم قال فان لم يكن هذا كفر فليس على وجه الارض كفر.
ما يعني حرام يعني
هذا فإن لم يكن على وجه الأرض كفر فليس فلم يكن هذا كفر فليس على وجه الأرض من كفر. وده قصة. والعز بن عبد السلام اللي كثير من الإسلام بيتغنوا به نقل ابن دقيق العيد كما نقل الذهبي عنه، قال وقال ابن دقيق العيد حدثنا شيخنا العز بن عبد السلام أنه رجل سوء يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. ده الكلام عن ابن عربي، ده مش من عندنا، العز بن عبد السلام اللي بيقول. فهم جايبين شخصية ابن عربي ان هو كان يعني ان هو كان الصديق الصدوق لمين؟
لأرطغرل.
وان هو اللي كان دايما بيظهر له في المناطق الصعبه فيقول له السيره بتقول كذا، قصص الانبياء يقول كذا، افعل افعل افعل، دي الحسن الوحيد. لكن حقيقه الامر اولا ابن عربي كان في دمشق، ما راحش حلب خالص. وحتى لو حصل لقاء، حصل لقاء عارض طارئ مش صداقه. وبعدين جايبين ابن عربي انه عنده 70 سنه او فوق ال 70 سنه. ابن عربي كان المسافة الزمنية أو الفارق العمري والسني بينه وبين أرطغرل 10 سنوات بس. تمام. وطبعا بقى بيظهر بكلام بقى بتاع وحدة وجود والرموز والطلاسم اللي حضرتك عارفها، ويقول له دولتك التي ستقيمها بعد 13 سنة. طب وقرأ الغيب،
تنبؤات بقى وبتاع،
ماشي. فده إشكال كبير. وشخصية ابن عربي نفسها من حقك انك تظهره كما شئت، لكن ليس بهذه الكيفية، مش بالكيفية دي.
حكم العلماء بكفره وحكم بكفر الحلاج.
أكثر العلماء على حكم الكفر، هو يكفيه واحدة بس، يكفيه واحدة قالها بس تكفر في نصوص الحكم، ماشي. ويكفيه ما قاله أن الولي أفضل من النبي. هما بقى يجي يقول لك لا ده هو كان بيقول أن النبي في كونه نبيا ووليا هو أفضل من كونه نبيا بس. هو في نبي مش ولي، يعني ازاي يعني
من مقتضيات النبوه انه ولي؟
لا هو بيقول لك
زي من مقتضيات النبوه الامامه مثلا. الشيعة بيقول لك الامام احسن افضل من النبي، او الولي افضل من النبي على اساس بيعتبروه ولي. هي نفس المنطق. النبوة من مقتضياتها أن يكون إماما أو يكون واليا.
هو قال الكلام ده بقى، قال لك إن هو الولي أفضل من النبي. طب هل هناك من يفضل الأنبياء؟ يعني في حد يفضل على الأنبياء بهذه الكثيرة بهذه الطريقة؟
ولو كان هناك ما اختاروش لي الله يعني.
بس خلاص. بالضبط، هو عشان يفضل نفسه على النبي، هي القصه كلها سبحان الله. هو عايز يفضل نفسه على النبي
اللي هو كالزنديق ابن عربي الكافر ابن عربي،
هو عايز يعمل الكلام ده كله. وانا احيل الناس للذهبي في سير اعلام النبلاء ماذا قال، فضل يدافع عنه، قال لعله كان يحدث له ما يحدث بسبب المجاهدات وبسبب الخروج وبسبب انه كان عنده مجاهدات صوفيه كبيره. بس في الاخر لما جاء فصول الحكم، الحاله الوحيده انك تخرج ابن عربي من دائره الكفر في كلام على فصول الحكم اثنين بس، حالتين: الحالة الأولانية إن الكتاب ما يكونش بتاعه، والحالة الثانية إن يكون مجنون بس. لكن من يكتب يكتبه هو حي يقظان، ما فيش واحد بيكتبه هو نايم ولا بيكتبه هو سكران، وما فيش واحد حيكتب كتاب كامل مجبر عليه بهذه الكيفية.
ده عمدة الكتب دي عند الصوفية.
الصوفية عندها الفتوحات الإلهية والشغلانة السوداء اللي معنى بالله ربنا دي.
الفتوحات المكية.
الفتوحات المكية ماشي. فهو هنا بيظهر ابن عربي بهذه الكيفية، وابن عربي لم يقم بهذه الكيفية أبدا. واللقاء بينهم هم الاثنين لا. وبعدين ايه يعني ابن عربي دايما يجي في الله زمان واللا مكان، ماشي، كأنه بيجيله في رؤية، كأنه ينطله دلوقتي. طب انت جيت منين؟ انت جيت منين؟ ما انا بقولك هو ابن عربي،
الوالي ابن عربي.
ابن عربي في المخيلة التركية هو حاجة كبيرة قوي، لان هم معظم السلاطين العثمانيين كانوا صوفية، وده لا يقدح في 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 انتمائهم للإسلام، لأنهم كانوا أعاجم في الأصل. يعني ما كانش عندهم اللغة العربية الكاملة التي يتفقهون بها والتي يفهمون بها أمورها. لكن ابن عربي لا، ابن عربي لا إله إلا الله. وبعدين ابن عربي ثبت لقاؤه مع رافض كثر ومع باطنية، وهو يتهم
هو كان باطني أصلا.
نعم، يتهم بالباطنية اتهاما صريحا. فما تجيش النهاردة وتخليه
هو اللي قال علم الحقيقة وعلم الشريعة وعلم الظاهر وعلم الباطن، وله تفسيرات وتأويلات مختلفة. يعني يكفي أن علماء عصره كفروه، شكرا، الذين عاصروه يعني.
من ضمن الكلام ان هم مثلا بيقولوا بيجيبوا مشهد ان ناصر رئيس الشرطة رايح يرشو القاضي علشان يحكم على خالد الخليفة. مين القاضي؟ قاضي بن شداد صاحب كتاب المحاسن اليوسفية، اللي هو كان الوزير الصالح لصلاح الدين الأيوبي، ولم يعرف عنه شيء من البطلان أبدا أبدا، وكان راجل عدى 80. فهل بعد 80 سيفعل هذا
مثلا؟
ماشي. وبعدين حتى اللي جه بعدين مين؟ ابن الاستاذ الفقيه الشافعي المعروف الذي لا يخاف الله لومة لائم، ويقف امام الحكام وامام السلاطين. ده جزء مهم جدا، ان هم مبينين ان العرب يقبلون الرشا ويستحلون الايه، يستحلون الرشا. حتى من ضمن الكلام ان هم ذكروا ان طارق بن زياد احرق السفن بعد ما عبر الاندلس. حتى هم لما جم قالوا ايه، يعني المؤرخين في المسألة دي لما حبوا يخرجوا من الورطة قالوا ايه؟ قالوا لا، ده هو طارق بن زياد كان مأجر بعض السفن من النصارى، فلما لم يحتج اليها وخاف ان يستخدمها النصارى احرقها. لكن ده لا يجوز، لان هل يحرق شيئا ليس ملكه؟ ما ينفعش. فاقروا حتى ببعض هذه الاكاذيب التاريخية. معش كده قلت لحضرتك ان احنا مصيبتنا في تاريخنا.
عايز تصحيح، عايز اعاده صياغه من جديد.
يعني وانا اتحدى ان حتى المراجع التركية او المصادر التركية تكون قد ذكرت كل هذا الكلام وبهذه الايه وبهذه الكيفيه. يعني ابن شداد الراجل اللي يكون في 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 خدمه الاسلام وفي خدمه المسلمين يتهم بهذا الاتهام الباطل. النكته بقى اللي كانت في المسلسل ان هولاكو كان معاه اثنين، كان معاه كتبغى نوين، وكان معاه واحد كمان اللي هو تقريبا كان اسمه نوين، هم مسمينه في المسلسل نوين. فجايبين ان سنه 630 اهو، احنا سنه 630 او بعدها بقليل، اللي هو هيبقى سنة 1232، جايبين ان ارطغرل قتل مين؟ نوين ده.
نوين
ماشي. ونوين ده كان موجود فين؟ كان موجود مع هولاكو سنة 656 في فتح بغداد او في
القرار. او في لا في معركة عنجلود ماشي. في فتح بغداد 656 وعنجلود 58.
ما هو 656
كان القائد اصلا لهولاكو في 658 هجرية كتبغ.
لا، ما هو في واحد تاني إن هو بيقول ان هو قتل، هو مش بيتكلم على كتبغه. انا عارف حضرتك مش شفت المسلسل. في شخصيه تانية برضه نوين برضه ماشي. انا والله مش عارف اسمه، باجن نوين او حاجه زي كده. فالراجل ده ازاي انت تقول ان هو قتل سنه 630
و30 وازاي له دور في 656
بعد 26 سنه؟ مش راكبه الا ان كنت تؤمنوا بعقيده الرجعه ماشي.
ابن عربي لا لهم كده
اكيد. ما اكيد بقى احنا بس مش عايزين ناخد مشهد العداء لان برضه مش عايزين ناخد موقف العداء لان برضه المسلسل له ايجابيات وايجابيات كثيره واخد بالك احنا بس كل القصه انك انت
مصداقيه
مصداقيه تاريخيه فازاي انت تيجي تقول لي ان واحد مات في التوقيت ده وبعد كده ترجع تصححه لي ثاني خلاص كان يجب ان يتحرى هذا الامر وان يراجع
تاريخيا
خلاص طريقة يعني أغلاط تاريخية كان يجب أن هم ينتبهوا إليها انتباها كبيرا طبعا في بعض الأمور الثانية مثلا زي بعض المخالفات الشرعية زي الرقص اللي كان بيحصل هم في غنى عنه زي مشهد تطهير الرقاب أنت جايب واحد بيحز رقبة واحد ليه عشان إيه العنف ده مطلوب ليه ده كده بيكرس المفهوم الغربي عن المسلمين وعن الفاتحين الأقدمين أنهم كانوا يعني مجرد متوحشين فالكلام ده ما كانش المفروض أنه يجي يعني في مثلا حتى من ضمن الكلام في من ضمن السلبيات بنو الشيشكي دي المرأة اللي هي كانت هربانة راحت قعدت في المغارة مع ابن عربي ومع بعض رجال أرطغرل أياما وهي وحدها وهم رجال فهل كانت الأعراف والتقاليد التركية تسمح بهذا؟ بل إن هم كمان جابوا ماشي إنه المرأة اللي هي كان اسمها هيامن ديت جعلوها سلطانة على الإيه؟ على القبيلة طب هل كانت الأعراف تسمح بهذا يعني من تسمح
أن المرأة تتولى
يعني فضلا عن كونهم كانوا مسلمين يعني يعني أنا كيف يعني هذه الأمور كيف يعني
يسمح بها في
لا يعني راحت إزاي وطارت إزاي يعني لا مراعاة الواقع التاريخي ولا مراعاة الأحداث التاريخية يعني الكلام مش راكب خالص يعني كان يجب الانتباه إلى هذه الأمور بشكل من الأشكال واخد بال حضرتك وبرضو الناس كان يجب ان هم يفهموا او اللي هم بيقولوا بعد كده ان حليمه تصبح سلطانه سلجوقيه ماشي طب حليمه تصبح سلطانه سلجوقيه وهي من قبيله ارطغرل
ايش لم الشامي على المغربي زي ما بيقولوا عندنا
ما فيش يعني الامور مش موجوده برضو جابوا ان فيه الثاني اللي هو سعد الدين كوبك جابوا ان هو وزير خائن وجابوا ان هو فعل وفعل 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 هو اللي حصل ان علاء الدين السلجوقي ابن غياث الدين قتله وتولى الحكم دلما ماشي فغياث الدين اللي بيسموه كيخسرو حتى يعني ماشي فلما تولى كان هذا الرجل اللي هو غياث الدين يريد التخلص من كل ايه من كل رجال ابيه فمن رجال ابيه مين الشباب بتوع الفتوه اللي هم اتباع الخليفه العباسي
تمام.
اللي موجودين عشان يعملوا عمليه التغيير فكان مين اللي معاهم ماشي الوزير هو كوبي كان معاهم فقاتله هذا الرجل اللي هو غياث الدين ده عشان يتخلص من إرث أبيه حتى من ضمن الكلام قال لك إيه قال لك ده هو بيقع من لما قتل وقع على واحد فقال ما زال هذا الرجل يقتل الناس حيا وميتا ده منتهى الإسفاف ومنتهى الاتهام لشخصيات هذه الشخصيات
لا قيمة وقدرة
لكن كانت طبيعة متأمرة على مين لكن حافظت الدولة وحافظت وجود المسلمين الأمر الأخير بقى هي الدولة الإسلامية في الشام حافظت بمين
بالعرب
والمسلمين ولا بالمماليك
لا بالمماليك
بالضبط انما هم قالوا لا ده احنا اللي حافظنا كل شيء انا موافق الدولة العثمانية حافظت على الاسلام وحافظت الدولة الاسلامية ومدت في عمر المسلمين واخرت الغزو الانجليزي والفرنسي والاستعمار الغربي اعواما كثيرة وكانت
قرون مش عوام
وحذاء السلاطين والخلفاء العثمانيين على رؤوسنا لكن مش بالكيفية دي مش بكيفية اظهار ان العنصر التركي هو العنصر الفعال وهو العنصر الذي
ويتم تجاهل كافة يعني العناصر الأخرى من أيوبية من كرد من عرب من
أستاذ محمد سليم الأول والسلطان العثماني الأشهر ما بين السلاطين كلهم بعد محمد الفاتح اللي هو السلطان عبد الحميد الثاني كانوا يريدون أن يجعلوا اللغة العربية هي لغة العثمانيين أو لغة الأتراك فرفضوا السلطان عبد الحميد عشان يخلص من المشكلة دي عمل إيه ثلاث رؤساء وزراء اللي هم الصدر الأعظم خير بيك وغيره كانوا عرب مفتي السلطنة في الآخر كان عربي في الآخر لأنهم وجدوا أن العرب هم معدن الإسلام
هم بيضة
العرب الإسلام. هم الذين يحفظون الإسلام فما ينفعش أنك أنت تستغني عنهم بحال من الأحوال
نعم
هي دي السلبيات اللي أنا استطعت أن أنا أجمعها يعني
شكرك شيخ حامد في النهاية نشكر ضيفنا الكريم مشاهد الكرام الشيخ حامد الطاهر بحث في التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا
جزاك الله خير
شرفت أشكر حضراتكم حسن المتابعة تحت الحلقة مشاهد الكرام في نهاية لكم من التحية السلام الله عليكم ورحمة وبركاته